أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 28 من شرح كتاب معالم في طريق طلب العلم، وها نحن نصل إلى نهاية هذه الرحلة المباركة في مدارسة آداب طالب العلم والقضايا التي ينبغي أن يلم بها طالب العلم بين يدي الطلب، وينتهي بنا المطاف عند مجموعة من الوصايا المهمة لطالب العلم، ليكون في ذلك جمعا لما تفرق، وليكون في هذا أيضا الإفادة العامة، بحيث نتذاكر هذه الوصايا ونضعها نصب العين الفينة تلو الفينة. إن مما يبشر بخير ما نراه جميعا من التوافد على طلب العلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب للعلم وطلب العلم. ولكن لتعلم يا طالب العلم ويا طالبة العلم أن للعلم آدابا، وأن للعلم شروطا، وأن له أمورا لزاما على من شمر عن ساعد الجد في الطلب أن يجعلها نصب عينيه. لابد أن نراعي هذه الآداب وأن نعرف هذه الشروط جيدة ونحاسب أنفسنا على ذلك، كما قال الإمام الذهبي في وصف العلم أن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. عارفين أن العلم هو عبادة القلب، ومعلوم أن العبادة شرط القبول فيها الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق الإخلاص مع الهوى، ولا تتحقق معنى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الابتداع. فشرط طلب العلم الإخلاص والمتابعة بالفرار من الهوى والابتداع. فعلينا أن نراجع ما سمعنا، وأن يذاكر بعضنا بعضا ما حفظنا وما قرأنا. ووالله إن الإنسان يدرس سنة كاملة وربما لا يحصل شطر ما حصل في حلقات العلم في المساجد، إذ أن الإنسان يذهب إلى تلك المدارس والكليات النظامية وقد يعتري نيته ما يعتريها من تحصيله للشهادة، ومن سعى في تحصيل المادة المال وما شاكل ذلك. أما في حضوره في المسجد فالمظنون أنه لم يحضر إلا لقصد الطلب والتحصيل، وليس من لازم هذا تقليل شأن الدراسة النظامية، ففيها خير كثير لمن وفقه الله، قد سبق بيان شيء من ذلك فيما تقدم. مسألة الدراسة النظامية لا شك أن الوصية بها للانضباط. الواحد لما بيدرس في مدرسة أو معهد علمي أو كلية من الكليات، لما بيدرس فيها بيكون أكثر نظاما ويكون أكثر ارتباطا. أما إذا ترك الأمر للهوى فعادة الواحد ربما تراه يمل، تراه لا يفهم حقيقة ما يأخذ ولا يقدر هذا الشيء، وهو إذا فاته وعرف بعد ذلك ما فوت من كنز كان بين يديه هنا يأسف ويندم ويتألم. وكم ندمنا وتحسرنا على أشياء كانت بين أيدينا ثم بعد ذلك راحت بسبب الغفلة. المظنون أن طلبة العلم في المساجد، طلبة العلم الذين لا ينضبطون بمسألة الدراسة النظامية، المظنون أنهم يكونوا إن شاء الله على شيء من الإخلاص في طلب العلم، لكن إن اجتمع مع هذا النظام والأخذ بجد لهذا الأمر وبقوة يكون الإنسان قد حصل ما يبتغى في طريقة أخذ العلم. يقول الشيخ: وقد آثرت أن أخص هذا المبحث بذكر وصايا لطالب العلم، وهذه الوصايا كلما جعلها طالب العلم نصب عينيه واسترجعها فإن فيها بإذن الله خيرا كثيرا، إذ أن هذه الوصايا مما نص عليه سلفنا وحمدوه لطالب العلم. وكما تقدم فإن طالب العلم ليس بما يحفظ فحسب، المسألة مش مسألة كثرة المعلومات، بل لطالب العلم سمت وخلق وأثر على نفسه وعلى غيره. يبقى القضية أن يظهر أثر العلم عليه، القضية أن يكون الإنسان دائما واضعا هدف طلب العلم نصب عينيه، إنه يتعلم ليزداد خشية، إنه يتعلم ليزداد قربة، إنه يتعلم ليكون عند الله عز وجل بالمنزلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنه يتعلم ليغفر الله له ذنبه، إنه يتعلم ليهذب نفسه ابتداء. وقد ذكرنا كلام عبد الرحمن بن القاسم، ودائما ما أكرره عليكم، حينما قال: صحبت الإمام مالك 20 سنة فأخذت عنه الأدب في 18 سنة وأخذت عنه العلم في 2 سنين. وقلنا أخذ عنه الأدب يعني أنه كان يهذب نفسه بالعلم الذي كان يتعلمه من الإمام مالك. ومر بنا أنه كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد 5000 وربما يزيد، وكان من هؤلاء نسبة 10%، 500 فقط يكتبون، والباقي يتعلم من الإمام أحمد حسن الأدب وحسن السمت. فلا خير في طالب علم لا يظهر عليه سمت أهل العلم ولا وقار أهل العلم ولا هيبة أهل العلم، لا خير في هذا. وهذه الوصايا التي سنعيدها على مسامعكم ليس كلها من باب الأفضل فحسب، بل بعضها من باب اللازم. ليس كل ما سنذكر من باب كمال سمت طالب العلم، بل فيها ما هو حتم لازم لكل طالب علم، وعلينا أن ندقق وأن نركز في ذلك. واكتبوا معي في نقاط هذه الوصايا وضعوها بصورة ملفتة أمامكم على مكتبكم في كتاب من الكتب التي تقرؤونها، بحيث هذه الوصايا دائما أبدا أراجعها حتى أحفظها، حتى تكون بالنسبة لي سجية. ربما في البداية أتكلف بعض هذه الآداب إلى أن تصير بالنسبة لي سجية، كأنما فطرت على ذلك. الوصية الأولى بطبيعة الحال الإخلاص في الطلب والتحصيل، فيجب على طالب العلم، أقول يجب لأن كما قلت شرط القبول، فإن عمله يحبط، علمه هذا يكون نقمة عليه إن لم يكن الإنسان منا مخلصا، إن لم يحقق هذا المعنى. فإن كان مرائيا حبط عمله، وإن كان يتعلم العلم لدنيا يصيبها أو لمركز يطمع فيه أو لإشارات بنان الناس، فإن هذا من علامات الحبوط والعياذ بالله تعالى، ومن علامات الرد. يجب على طالب العلم أن يتحرى الإخلاص في الطلب وفي التحصيل، وألا يحضر أحدنا إلى حلقات العلم إلا وهو يجدد نيته يبتغي بذلك وجه الله، لا أن يقال إن فلانا بلغ منزل ما بلغها فلان من أقرانه وأترابه عشان يظهر ما عنده من العلم، وربما يعرض عن بعض المجالس لأنه يرى في نفسه أنه وأنه. ليس هذا من علامات الإخلاص يا طلبة العلم. ينبغي أن يحرر نيته يبتغي وجه الله عز وجل، لا ثناء الناس، لا الكلام عن ما حصل، لا يريد بذلك إلا أن ينال الأجر عند الله عز وجل. الوصية الثانية: قراءة الكتب المتعلقة بالعلم وبطلب العلم وبآداب طلبة العلم. وقد ذكرنا بعض هذه الكتب فيما مر، ذكرنا كتاب آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب للشيخ بكر أبو زيد، كتاب آداب طالب العلم للشيخ محمد سعيد رسلان، كتاب أخلاق العلماء للآجري، كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة. أوصيناكم بمجموعة من الكتب المهمة مثل كتاب مفتاح دار السعادة في مقدمته وكلام ابن القيم حول آداب طلب العلم وأهمية طلب العلم، وعلى رأسها أيضا ولا يصح أن ننساه كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. مثل هذه الكتب ينبغي أن ينظر فيها كما أقول الفينة تلو الفينة، يعني كل فترة نقرأ فيها لنجدد النوايا وننظر هل تحققت فينا الأداب المرجوة أم لا. والفائدة من قراءة هذه الكتب أنها تبين لطالب العلم حقيقة قدره، لأن بعضنا إذا حفظ متنا أو قرأ كتابا أو كتابين قد يعتريه من العجب ما يعتريه، فإذا قرأ سير أولئك الأفذاذ عرف قدر نفسه وعرف أنهما بلغ شيئا بالنسبة لما بلغوا. ولذا لزاما علينا أن نجعل لأنفسنا حظا من قراءة هذه الكتب، هذا إضافة إلى ما فيها من الفوائد التي تبعث في نفس الطالب همة وعزيمة يزداد بها رغبة في الطلب والتحصيل. إذن الوصية الأولى الإخلاص، الوصية الثانية دوام القراءة في كتب آداب طلب العلم، الوصية الثالثة تقديم الأولويات في الطلب. وأيضا ذكرنا هذا الأمر في مبحث مستقل، الكلام على الأولويات في طلب العلم حينما تكلمنا عن الجدول العلمي الذي نقترحه لطلبة العلم، وقلنا أنه يبدأ بحفظ القرآن وبتعلم علم الاعتقاد، ثم بعد ذلك الفقه، ثم بعد ذلك يأخذ طرف كل علم، يعني يلم إلماما مجملا، ثم بعد ذلك يبدأ في مرحلة التوسط، وهكذا للعلم ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الابتداء، المرحلة الثانية مرحلة التوسط، المرحلة الثالثة هي مرحلة الانتهاء. ولكل مرحلة مجموعة من الكتب ودرجة معينة ينبغي أن يصل إليها طالب العلم حتى يقال أنه انتهى من هذه الدرجة. ومن الناحية الفقهية العلم فيه ما هو فرض عيني لا يعذر الإنسان في الجهل به، وفيه ما هو من فروض الكفايات، وفيه ما هو من المستحبات. ينبغي أن يعلم طالب العلم ذلك جيدا ويفهم كيف يقدم الأولى ثم الأولى. الوصية الرابعة الحذر من التعالم، هناك رسالة للشيخ بكر أبو زيد بهذا العنوان: التعالم ادعاء العلم. وهذا مدخل يخفى على الكثير، إذ أن الإنسان إذا أظله سقف مع من هم أقل منه علما قد ينصب نفسه إماما بينهم ويحاول عدم الاعتراف بجهل شيء سهل عنه. مجرد أن الأخت صار زيها أو ظاهرها يوحي بالالتزام صارت هي الشيخة، وبمجرد أن يعفي الإنسان لحيته صار هو الشيخ أمام الناس. ومن هنا تأتي إشكاليات اجتماعية مع طلبة العلم، فيسأل عن المسألة ولا يريد أن يظهر ضعفه العلمي لأن الناس يسخرون منه: وانت أطلقت لحيتك ليه؟ وانت لبسالي نقاب ليه؟ ولا لبسالي خمار ليه؟ وعمل نفسك يعني الفقيهة، وهكذا. فيبدأ الإنسان في التعالم ويبدأ يتشدق ببعض الكلمات وينصب نفسه إماما وفقيهة ومحدثة. والأصل أن يحجم عن هذا ولا يقود في مثل ذلك حتى لا يقع في شر كبير، وهو مسألة التعالم ادعاء العلم، فإنه كلابس ثوبي زور. الوصية الخامسة الثناء على الله عز وجل عند ذكره، وهذا من باب الأفضل وليس ذلك بواجب، لكن كلما عود الإنسان نفسه ذلك ازداد تعظيم الله تعالى في قلبه. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إن دوام التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الباقيات الصالحات تزرع في القلب ذلك. وقد قلنا أن طالب العلم خاصة ينبغي أن يكون من أكثر الناس ذكرا لله تبارك وتعالى، وهذا مما ينير القلب ومما يصلحه ومما يرسخ العلم في قلبه، لأن الذكر من أعظم مطهرات القلب. الوصية السادسة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، والذي يقلب كتب الحديث والمسانيد يرى عجبا، يمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشرات بل مئات المرات، ومع هذا لا يفطرون عن كتابتها. أما في هذا الزمان فقد سن بعض الناس سنة سيئة، إذ رمز إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحرف صاد، أو بتلك الكلمة صاد لام عين ميم صلعم، وهذا فيه تعطيل لهذه السنة وحرمان لأجر القارئ أو السامع. وقد ذكر الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي أن أول من كتب صلعم قطعت يده، لأنه سن سنة سيئة، وبغض النظر عن صحة الخبر أو ضعفه، فطالب العلم ينبغي أن يتطلع دائما إلى معالي الأمور ومضاعفة الأجور، وهذا مما ينبغي أن نتوب إلى الله منه. فكثيرا ما ينسى الإنسان في خضم كلامه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال ذكره له، فيقول مثلا وقال النبي هذا كذا، وينسى عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. فهذا مما ينبغي أن نتوب إلى الله منه، وهذا مما قد شاع للأسف الشديد، وهذا يصنعه بعض طلبة العلم، أقول ربما تساهلا وربما نسيانا، لكن في التذكرة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة العظمى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فصلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يثنى عليك في الملأ الأعلى من قبل رب العالمين، من أجل تلفظ الإنسان بالصلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المتلقي إذا كان يسمع من شيخه أن يكون دائما الذكر اللساني، حتى وإن كان تركيز عقله وقلبه مع كلمات الشيخ، لكن يعود الإنسان نفسه أن يجعل لسانه لا يفطر عن الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية السابعة الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم عند ذكرهم. وأذكر هنا ثلاثة أمور أو ثلاث إشارات تتعلق بأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكرتها هنا لأن بلينا بها في بعض الكتب والمجلات، بل حتى في بعض الكتب الدراسية. وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه. فنلاحظ فيما نقرأ ونسمع أن عليا رضي الله عنه إذا ذكر تذكر معه أوصاف ثلاثة، إما أن يقال قال الإمام علي، أو يقال كرم الله وجهه، أو يقال علي عليه السلام. فهذه الكلمات فيها من الغلو ما فيها، وهذا من صنيع الشيعة وليس من صنيع أهل السنة. وقد نص أهل العلم كابن كثير وغيره على أنه لا يجوز أن يخص علي دون سائر الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، فالشيخان وعثمان أفضل منه رضي الله عنه. الخلاف بين أهل السنة في تقديم علي أو عثمان، لكن لا خلاف في تقديم أبي بكر وعمر على ما هو معلوم في كتب أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الثالث صفحة رقم 539، وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. وقد زعم من خص عليا بهذه الصيغة كرم الله وجهه أنه لم يسجد لصنم قط، وهذا قول مردود، إذ إن بعض الصحابة ولد في الإسلام كصغار الصحابة، بل قد ثبت أن الصديق وغيره لم يسجد لصنم قط كما هو معلوم في سيرة الصديق. وعلى هذا لا يخص علي رضي الله عنه دون غيره بشيء من ذلك، وقد أجازها بعض العلماء كالهيتمي، لكن كلامه مردود. وقد رد تخصيص علي بتلك الصيغة ابن كثير رحمه الله، وهو قبل ابن حجر الهيتمي فيما سبق ذكره. أما وصفه بالإمام فهو كما ذكرت فيه رائحة الغلو، لأنهم إذا ذكروا من قبله قالوا قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، وقال الإمام علي، ولعلها عند بعضهم نزعة من نزعات التشيع، إذ أنهم يرون أن الإمام ثابت في حق علي ولا تصح في حق سواه. وقل مثل هذا في عبارة عليه السلام، فاحذر من هذه الصيغ وبين خطأها لمن قرأها أو سمعها، وانظر للفائدة كتاب تذكرة السامع، وانظر ما كتبه الإمام السمعاني في كتاب الأنساب. فمثل هذا ينبغي أن يلاحظه طالب العلم، لا سيما في هذا الزمان الذي حدث فيه من الفتن ما فيه. فلاحظوا ذلك عباد الله، وتدبروا مثل هذه الصنائع الشيعية حتى لا تقعوا في شيء من ذلك. الوصية الثامنة الترحم على العلماء عند ذكرهم. فقد قال ابن جماعة رحمه الله: وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. وقد كان مشايخنا يعلموننا ذلك، يعلموننا الترحم على أهل العلم، لأن هذا من بركة العلم. فإذا ما ذكرنا أحد المشايخ دائما إن كان معاصرا ندعو له حفظه الله، إن كان قد توفي رحمه الله هذا أقل شيء، ولا يقال اسمه هكذا، يعني لا تقول قال فلان، تقول قال الإمام، قال الشيخ، قال شيخ الإسلام، وإن قلت باسمه فتقول قال ابن جماعة رحمه الله، قال الشيخ فلان حفظه الله. دائما هذا من أدب طلبة العلم مع أهل العلم. الوصية التاسعة عدم العزو إلى مرجع إلا إذا قرأ الخبر فيه، وهذه من أصول البحث العلمي. يعني في زمن الكيبورد والبحث على جوجل يأتي الإنسان فيكتب الموضوع الذي يريده، ثم بعد ذلك يدخل على صفحة كذا ويأخذ بالطريقة المعروفة قص ولصق، يأخذها هكذا ويقول قال وفعل، ودون أن يرجع إلى المرجع الأساس. وهنا خطأ خطير، لا سيما إذا كان ينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتب الحديث من الحساسية بمكان، ولتقريب هذا يقال إن من الكتب ما يجمع الآلاف أو المئات من الأحاديث ككنز العمال وجامع الأصول، والكتب الجوامع الصغيرة كرياض الصالحين والترغيب والترهيب وبلوغ المرام. فإذا قرأ أحد منا حديثا في كتاب رياض الصالحين مثلا وقال صاحب الكتاب رواه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم، فعلى طالب العلم أن يكون دقيقا في العزو حتى لا يؤخذ عليه شيء من ذلك، فيقول ذكره الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين وعزاه إلى الشيخين. فهمين؟ يبقى أنا اطلعت على الحديث ده فين؟ في رياض الصالحين، فأقول كده ذكره الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين وعزاه إلى الشيخين، يبقى أنا أرجعت الأمر إلى المصدر كما قرأت فيه. هذا من الأمانة العلمية. فلو كان المصنف مخطئا في عزوه فليس عليه ملامة، لأن أحيانا يحدث ذلك ويغلب على ظن المصنف شيئا ويتوهم، ويبين بعد ذلك أهل التحقيق أوهام المصنفين، وهذا معلوم لكل من مارس أمر التحقيق لكتب الحديث وكتب العلم بشكل عام. ومن أسند فقد برئت ذمته، من أسند فقد برئت ذمته. ولذلك وجد في كتب الأئمة لا سيما معاجم الطبراني والسنن الأربعة وغيرها، وجد فيها الصحيح والضعيف، لأنهم أسندوا، ومن أسند فقد عزى وقد برئت ذمته. وهذه من صفات طالب العلم الذي يتحفظ فيما يقول. وكم من حديث عزاه صاحب الكتاب إلى غير أصله ثم تتابع النقلة على هذا الخطأ، فإذا عزونا ما نقرأ من الأحاديث إلى تلك المراجع التي قرأناها فيها لم يكن علينا ملامة ولا عتب، وهذا الأمر قد نص عليه أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره. إذن التثبت في النقل والأمانة العلمية حال ذلك. الوصية العاشرة: عدم نسبة الحديث إلى غير الصحيحين إذا كان فيهما أو في أحدهما. إذا كان حديث ما عند الشيخين وغيرهما فلا يعد طالب العلم هذا الحديث إلى غير الشيخين، فهذه من سقطات طلبة العلم. يقول: هذا الحديث في المسند، وهذا حديث رواه الحاكم في المستدرك، ولا يدري أن هذا الحديث عند البخاري رحمه الله في صحيحه أو عند الإمام مسلم في صحيحه، فحينئذ يكون هذا من الخطأ البين من الأخطاء العلمية، عليه أن يعزو إليهما قبل غيرهما، لأن مما يعاب به بعض طلبة العلم أنه إذا قرأ حديثا عزاه إلى بعض كتب الحديث مع أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. وقد قال مغلطاي أحد شراح البخاري: ليس لحديثي عزو حديث في أحد الستة لغيرها إلا لزيادة ليست فيها أو لبيان سنده ورجاله. ليس لحديثي يعني ليس للمحدث أن يعزو الحديث إلى غير الكتب الستة إذا كان هذا الحديث فيها، فيبدأ بذلك. يبقى الحديث في البخاري ومسلم، وإن اكتفى بذلك كما كان يصنع الحافظ العراقي فبها ونعمت، لأنه إن عزاه إلى ذلك فإنه قد أبان عن صحته، لا يحتاج إلى شيء بعد ذلك. إن أراد أن يتوسع فيذكر مظان هذا الحديث ومروياته في كتب السنن الأربعة فبها ونعمت، لكن يكون الحديث في أحد الكتب الستة ويعزوه بعد ذلك إلى المسند أو إلى معاجم الطبراني أو المستدرك أو صحيح ابن حبان أو صحيح ابن خزيمة أو نحو ذلك، هذا من الخطأ. لا يعزو الحديث إذا كان في أحد الكتب الستة لغيرها إلا أن يريد زيادة ليست في رواية الكتب الستة أو لبيان سند معين، يريد أن يبين أن فلان تابعه فلان وفلان في رواية كذا، فإذا ينبغي أن يعلم هذا طالب العلم. فنحن نرى بعض طلاب العلم يذكر حديثا عند الشيخين ثم يعزوه مثلا لابن ماجة، فهذا خطأ وتقصير منه ويعاب عليه، إذ أن الحديث إذا كان عند الشيخين فقد جاوز القنطرة فينبغي أن يعزى لهما. الوصية الحادية عشرة: التثبت في النقل. فكم من كلام قد نقل ثم بان خطأه، وترتب على ذلك النقل أشياء كثيرة، والله عز وجل أدبنا فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا جاء الناقل بخبر فلزاما علينا أن نتبين، كذلك أنت إذا نقلت خبر فلزاما أن تتثبت، وهل هذا الذي نقلته هو كلام المتكلم أو الكاتب أو ما فهمته أنت من قوله؟ الكلام ده كلامه ولا ده فهمك؟ ولابد أن تبين هذا الأمر، ولابد أن تدرس في الحديث المدرجات، إنه الراوي يدرج بعض الكلام، ويعرف الرواه هذا الأمر بالتتبع للطرق، يعرف أن هذا من قول فلان الراوي وليس من كلامي الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من التثبت في النقل. الوصية الثانية عشرة: عزو الفائدة إلى صاحبها. وهذا للأسف الشديد في زمن السرقات العلمية صار أمرا مخزيا. إن من بركة العلم أو نماء العلم أن تعزو الفضل إلى أهله. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيه، وألقي الكبر والحسد. هكذا إذا استفدت من إنسان فأعز الأمر إلى صاحبه، هذا من بركة العلم. وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. فإن من لا يعزو الفائدة إلى صاحبها فإنه عليه أن يقف مع نفسه فقد يكون مبتلا بأعظم آفات القلوب، الكبر الذي من حصل ذرة منه حرمت عليه الجنة، والحسد دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. لا نلبس ثوب زور فنعزو إلى أنفسنا فضلا لغيرنا، كأن يفيدك أحد إخوانك أو أقرانك بفائدة عزيزة عليك تعبت في البحث عنها، فإذا دلك عليها نسبت الفضل إلى نفسك. فالحذر الحذر، إذ ينبغي أن نعرف الحق لأهله حتى يبارك الله عز وجل فيما أعطانا، وإلا فإن ذلك سبب في محق بركة العلم. وكلما زكى الإنسان نفسه كاذبا كان ذلك أدعى وأقرب إلى ظهور خطئه وكذبه. فاعزو العلم والخبر إلى من أعطاك إياه حتى يبارك الله لك وله ويزيدك الله وإياه. لذلك من الأهمية بمكان هذه الإحالات التي تكون في الكتب، حينما يستفيد الإنسان فائدة فيكتب في الحاشية انظر كتاب كذا صفحة كذا أو مستفاد من كذا، حتى يعزى العلم إلى أصحابه. الوصية الثالثة عشرة عدم احتقار الفائدة وإن قلت. إن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده ما سميناه بالكناش، كشكول الفوائد، كما ذكرنا ذلك من صنيع الأئمة كابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر، وكابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد. فلا تحتقر الفائدة أبدا، بل هذه الفوائد التي يكتبها الإنسان عصارة علم المشايخ، فربما تحتقر أنت فائدة الآن ثم بعد ذلك يتبين لك أهميتها، فقد تسمع فائدة فتتهاون في كتابتها أو في التثبت منها، فهذه فائدة وتلك أختها، فإن اجتمعت اجتمع عندك كم عظيم من العلم. فلا تحقرن من المعروف شيئا، بل دون الفوائد أولا بأول. الذين يسمعونني الآن إذا كانوا لا يمسكون بالقلم وبالأوراق ليسجلوا الفوائد فليسوا بطلبة علم على الحقيقة. طالب العلم الحقيقي دائما يمسك بقلمه وبأوراقه، لا يترك فائدة، يكون على تركيز حال إلقاء الدرس، يكتب هذه الوصايا كما ألححت وكررت بأن نضعها نصب العين. فيا طلبة العلم الآن، هل تصنعون ذلك؟ أسأل الله ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يكون كل واحد منا عرف الآن حقيقة نفسه. الوصية الرابعة عشرة الحذر من كتم الفائدة ومحاولة الاستئثار بها في بعض الأحايين. الأصل لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فقد تطرح مسألة في مجلس، وفي المجلس طلاب علم وبخاصة أقرانك، وأنت تعرف جوابها وعندك من العلم بها ما لو سمعوه لاستفادوا كثيرا، فربما يأتي الشيطان إليك فيجعلك تستأثر بهذه الفائدة، وأنك إذا أخبرت بها ذهبت منك ونقلت إلى غيرك من الناس ولا ينسب الفضل إليك. أخي ألقي عنك هذه الأثرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، وجعل من فتن آخر الزمان أن ستكون أثرة، وهي خلاف الإيثار، وهو أن يعتز كل واحد منا بنفسه، وأن يعظم من ذاته، وأن يحب الخير لنفسه لا يحبه للناس. هذه أثرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحذر الحذر أن تلبس هذا الثوب، لأن من كان هذا طبعه محقت بركة علمه، وأنت تعلم جزاء من كتم علمه، فبادر بإخراج ما عندك، يضاعف الله لك ما عندك، فإن الله شكور. الوصية الخامسة عشرة الحذر من الاستشهاد بالأخبار الضعيفة والموضوعة، وهذا مما بلي به بعض من ينتسبون إلى العلم، وأنت تعلم أن العامة إذا سمعوا ممن ينتسب إلى العلم كلاما وجعلوا كلامه حجة، فربما يلبس على الناس أمر دينهم بسبب خطيب جمعة قال حديثا على المنبر حفظه الناس، وهو حديث ضعيف موضوع. ومن العجيب أن بعض خطباء الجمعة في مرة من المرات قيل له من أين حضرت هذه الخطبة؟ من أين استقيت هذه القدوة؟ فقال: لقد أتيت بكتاب عظيم، كتاب الموضوعات لابن الجوزي. كتاب الموضوعات، كتاب الذي هو صنع أصلا لتمييز الأحاديث الموضوع، أخذ هذه الأحاديث وصنع منها خطبته. فكم من رجل قد نقل خبرا ضعيفا أو موضوعا فإذا كلمته قال: قاله فلان في خطبته، قاله فلان في محاضرته. لسه واحد من أسبوع أو 10 أيام قال لي هكذا، قال حديث ما، فقلت له: هذا الحديث فيما أعلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد سمعته من الشيخ فلان في إذاعة كذا. فهذا من الخطر البين، أن يستقى العلم من غير أهله المتخصصين فيه، وهذا من الخلل في شخصية طالب العلم، بل لزاما أن يتثبت فيما يقول عن الناس وعن أهل العلم، وعليه أن يعلم أن ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، يأثم إذا قال عليه ما لم يقل. بل قد استفتي بعض أهل العلم عن خطيب يذكر في خطبته الضعيف والموضوع، فقال: ما ذكره من أحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها فجائز، بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث أو ينقلها من كتاب مؤلفه كذلك. وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث، أو في خطب ليس مؤلفها كذلك، فلا يحل ذلك. خطب الشيخ فلان، والشيخ فلان ليس من أهل الحديث وليس ممن كان يتحرى في نقل الحديث، فهذا من الخطر البين لحفظ مقام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلا يحل له ذلك، ومن فعله عذر عليه التعذير الشديد، يعني ربما يجلد. نعم، ربما يجلد ما دون 40 جلدة، على أقل ما ذكر في الحدود 40 جلدة، على قول بعض أهل العلم في حد شارب الخمر، وإن كان الصحيح 80 جلدة، لكن على أدنى الأقوال. فقالوا: التعزير ما دونه، فقالوا أدنى الأدنى يصير 39 جلدة. ممكن يضرب 39 جلدة عشان إيه؟ عشان عزى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم دون تثبت، ونقله من غير المعتمد عند أهل العلم من كتب أهل السنة، كتب ودواوين الحديث النبوي. وهذا حال أكثر الخطباء للأسف، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لا. فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك، ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكب. فعلى هذا الخطيب أن يذكر مستنده في روايته، كان هذا مستندا صحيحا فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الاعتراض عليه، بل جاز لولي الأمر أيد الله به الدين وقمع بعدله المعاندين أن يعزله من وظيفة الخطابة زجرا له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق. إذن مسألة الاستشهاد بالأخبار الضعيفة والموضوعة مسألة خطيرة جدا. ومن الملح أن بعض مشايخنا كان ينقل هذه الأحاديث وهو يتساهل في نقل بعض الأحاديث عمن صححها أو حسنها، فإذا بأحد المشايخ يأتي بكتاب موسوعة أطراف الحديث لأبي هاجر محمد سعيد زغلول ويهديه للشيخ حتى يحثه على مراجعة الأحاديث قبل أن يدلو بخطبته أو بمحاضرته، فهذا من حسن الحال بين المشايخ في التواصي بالاستشهاد بالأخبار الصحيحة والحسنة لا الضعيفة والموضوعة. الوصية 16: عدم تضعيف الحديث إلا بعد البحث والسؤال. ذكرت هذا لأن بعض الناس إذا وقف على حديث ورأى في إسناده رجلا مضعفا أطلق القول بضعف الحديث، وأنت تعلم أن من الحديث ما يكون له طريقان أو 3 أو 10، وقد ذكرت لك سابقا أن الجوهري يقول: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. فلا تتسرع بتضعيف حديث إلا بالتقييد، ولعلي أضرب مثالا حتى يتضح المقام. قد يأتي حديث له طريقان، طريق يثبت به الحديث وطريق لا يثبت به. فمن ذلك فيما أذكر ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذا قرأته في المسند سترى أن الحديث من رواية عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عمر، وأنت تعلم أن ابن أبي ليلى لم يلقى عمر رضي الله عنه، فيكون الخبر منقطعا، وهذه علة قاضحة في الحديث. لكن لو قلبت سنن ابن ماجه لرأيت أن ابن أبي ليلى قد روى الحديث عن كعب ابن عجرة فاتصل الحديث، إضافة إلى أنه قد روي الحديث من وجه آخر منقطع. إذن فطالب العلم أو طالب الحديث ينبغي أن يكون دقيقا في كلامه، فيقول هذا الحديث ضعيف الإسناد في المسند لهذا الانقطاع، وهنا لا ملامة عليه ولا عد. أما إذا قال الحديث ضعيف وسكت فهذا يعاب عليه لأنه لم يتتبع طرق ذلك، وعليه إن كان ليس من أهل الحديث أن يعزو، يقول روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده في الجزء الأول صفحة رقم 37 وابن ماجة برقم 1064، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة برقم كذا، هكذا يكون عزا، وإذا عزا فقد أبان ووفى. الوصية 17 عدم إهمال المسائل التي تسأل عنها، لا تهمل مسألة مرت بك أو سئلت عنها، لأنها قد تفتح لك أبوابا من البحث ومن التنقيب في بطون الكتب إذا اهتممت بها ولم تهمل شأنها أو تتهاون بأمرها. وقصة شيخنا الشيخ الألباني مع الورقة، وكم كان فضل الله عز وجل عليه في بحثه عن ورقة، أن قرأ كتبا كثيرة وظل سنين يبحث عن هذه الورقة المباركة التي من أجلها حصل الشيخ علما غزيرا بسبب تطلبه لها. وللشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى كلام سديد حينما سأله سائل فأكثر المسألة عليه، فكأن السائل قال له معتذرا بما معناه: اعذرنا يا شيخ فلقد أثقلنا عليك. فلما أجاب الشيخ عما سألوه قال: نحن ممنونون في كل ما يقع لكم من الإشكالات، لأنها قد تصير سببا لبحث أمور لم تخطر على البال ومراجعة محلها، وهذا من طرق العلم، فلا تحرمون ذلك. أرجو الله أن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه. فلا تتهاون بمسألة سئلت عنها، فقد يسألك فلان سواء كان أباك أو جارك أو أخاك عن مسألة فتقول لا أدري، ثم يأتيك مرة أخرى شخص آخر وثالث ورابع في المسألة نفسها، فلو أنك بحثت عنها وسألت عنها لترتب على ذلك مصالح كثيرة، فأنت ازددت علما وصاحبك السائل زال جهله، وسينقلها إلى غيره وغيره ينقلها إلى غيره، وهلم جرة، ولك مثل أجورهم لا ينقص من أجورهم شيء. فلا تهمل مسألة سئلت عنها. الوصية 18 حمل مذكرة صغيرة لتقييد الفوائد والمسائل، وها هي الوصية الآن بين أعينكم نصب العين كما أمليتها عليكم منذ قليل. فقد عرف عن بعض الإخوة أن قراءتهم قليلة وحضورهم للدروس قليل، ولكن عندهم من العلم ما قد يفوق بعض من يحضر إلى الدروس. وإن كنا جميعا لا نقرهم على ترك الدروس، ولعل لديهم مشاغل هم أدرى بها، فبعضهم ممن فتق الله لسانه في الوعظ بين جماعات المصلين، وقد رأيت وأراني بعضهم أوراقا أو مذكرات يحملونها وفيها العشرات من الأسئلة، فلما سألته قال: هذه المسألة من شخص في البلد الفلاني وشخص آخر في المكان الفلاني. ثم إذا أجبته أو أعنته في البحث عن الإجابة ورد الجواب إلى من سأل عنه انتفع هو وانتفع المجيب وانتفع السائل. فإذا سألك سائل عن مسألة فلا تهمل أمره، لأن كونه أتى إليك يستفتي هذا بحد ذاته مكسب له ولك، لأنه يريد الخير وأنت أيضا تريد الخير، ففيه خير لك. فإن كنت تعرف الجواب فالحمد لله، وإن كنت لا تعرفه فخذ اسم السائل وإن تيسر رقم الهاتف ثم ابحث وأخبره ولا تتأخر في ذلك، لأنك بهذه الوسيلة تستطيع إن شاء الله إيصال العلم وتستفيد فائدة بالغة. يبقى دايما معايا المذكرة الصغيرة دي لتقييد الفوائد، المسائل أكتبها في أي أمر من الأمور العارضة، يبقى لازم دايما القلم معايا ودايما الأوراق لا ينفك عنها طالب علم أبدا. ولو أنه يستخدم الآن الهاتف ويكتب مثلا شيء من هذه الأشياء بسرعة، إن لم تحضره الأوراق والأقلام فيكون شيئا حسنا. المهم يقيد هذا بسرعة، ولو أن يسجل فائدة معينة. بعض الناس الآن وهو ينظر إلى برنامج من البرامج على التلفاز ويستفيد منه فوائد، فإذا به يندم لماذا لم أسجل هذه المحاضرة القيمة، فلربما يخرج هاتفه سريعا ويسجل هذه المحاضرة إن لم يتيسر له. فهكذا دائما أبدا طالب العلم لماح، وهو أيضا غواص، يعرف كيف يغوص ويأتي بالدرة النفيسة، فهو لماح يلتقط دائما الدرر. الوصية 19، محاولة القراءة عن كل مناسبة تحصل، أو عن كل نازلة تنزل، أو عن الموسم قبل حلوله. فهذا من الأمر المهم، إذا كنا على أبواب رمضان، على أبواب العشر الأول من ذي الحجة، لو أننا قبل موسم الصيام أو قبل موسم الحج أو دخل علينا شهر الله المحرم، هكذا على طالب العلم أن يقتني كتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب رحمه الله، فهو كتاب مهم، وكان مشايخنا يوصوننا بقراءة هذا الكتاب، وبعضهم كان يقول ينبغي أن يكتب بماء الذهب، لأنه مهم. على رأس كل شهر تقرأ ما في هذا الشهر من فائدة وتنقلها للناس، ومن المهم أن يتعايش الناس أزمانهم. علينا أن نتفرغ قبل شهر رمضان بمدة، نصنع الدورات ونجعل الناس متحفزين ونجعل الناس مستعدين لهذا الموسم المبارك، ويقرأ في ذلك عن الصيام وعن أحكام الصيام، ونحضر محاضرات عن ذلك، ونقرأ فتاوى الصيام ونسمع الأشرطة المتعلقة بهذا الموضوع. ومثل ذلك أيضا إذا أردت أن تزور مريضا فقبل الذهاب إليه قلب الكتب المتعلقة بآداب عيادة المرضى وانظر في فضل ذلك والأدعية التي تقال، وإذا أردت أن تسافر فاقرأ في أحكام السفر. فبهذه الطريقة سترى أنك قد جمعت خيرا كثيرا في وقت يسير، وجرب وسترى، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. دايما الواحد الذهن بيضع المعلومة مع إطارها، إطارها اللي هو الزماني والمكاني، فلو اجتمع الإنسان إن المعلومة تناسب الزمن ده وتناسب المكان ده بتبقى أعمق وبتبقى أرسخ في قلبي وعقلي الواحد منا. الوصية 20، الحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فهذه الدقائق التي تمر من أعمارنا لن تعود مهما كلفت نفسك ومهما حدث من أمر، وهذه سنة ماضية. فالحذر من أن نشغلها بما لا ينفعنا، وأنت تعلم أن كثرة الاشتغال بالمباحات عقبة من عقبات الشياطين التي يتدرج بها الشيطان مع العبد، كلما خلص من عقبة نزل به في عقبة أخرى. وقد ذكرنا قبل ذلك هذه الأمور من مكايد الشيطان، يبدأ بالشرك ثم البدعة ثم المعاصي، أولا الكبائر ثم الصغائر، ثم ما زال به حتى يوقعه في المباحات ويفسد عليه أمره بالاشتغال بها، ثم يشغله في مسألة الفاضل والمفضول فيجعله يعمل المفضول لا الفاضل، وأخيرا إذا لم يستطع كل ذلك فإنه يلبس عليه الأمر بتسليط شياطين الإنس عليه. فعليك أن تكون حريصا على وقتك. فطالب العلم شعاره: أنا بخيل بزماني، ضنين بذلك لا تهدر ثانية من عمرك إلا فيما يعود عليك بالنفع. الوصية 21، تجنب الاشتغال بالمفضول وترك الفاضل، قد ذكرنا الآن أن ذلك من مكايد الشيطان، ومن يعرف ترتيب الأمر ويعرف فقه الأولويات لا يقع في هذا. قال أهل العلم أن الراسخين في العلم هم الذين يعرفون كيف يتجاوز الواحد منهم هذه العقبة الكؤود، عقبة الفاضل والمفضول والترجيح بين ذلك ومعرفة مراتب الأعمال. هذه الوصية قد تكون منك محل استغراب وتعجب في ذكرى لها، وهي بشأن ما يلاحظ من اشتغال البعض بكثرة تصوير المخطوطات وشراء الطبعات الكثيرة للكتاب الواحد، وقد يكون لا يعرف كثيرا من أحكام الصلاة ولا يحفظ جزءا من القرآن، وقد ابتلينا بأنصاف المتعلمين، لا سيما من يجعل نفسه ابتداء من المحققين ومن المحدثين، فلان ابن فلان الأثري، كما كان ينقم الشيخ الألباني رحمه الله في آخر عمره على أولئك الأثريين الذين بمجرد أن يطالع فهرس من فهارس الكتب ويعرف كيف يعزو حديثا إلى مصدره صار يقول وهذا حديث كذا، ويصحح ويضعف ويظن في نفسه، وتجد الواحد منهم لا يحسن أن يقرأ بصورة من صور جزء عامة. مثلا قد أخبرني الشيخ محمد حسان حفظه الله كان ذات مرة في مجلس فيه مجموعة من طلبة الحديث، فقال الشيخ لهذا الطالب ماذا تصنع؟ قال أتتبع ما ذكر الألباني وأتعقبه كده، ولا بقى الشيخ الألباني ولا كذا، أتعقب الألباني. يعني إيه أتعقب الألباني؟ أنا برد على الألباني، هي دي النية؟ فقال الشيخ له إذا الشمس كورت، فسكت. قال أكمل، فسكت طالب العلم. قال فهمت. هكذا تجد الواحد منهم مشتغلا بأشياء ويترك الأهم، لا يحفظ جزءا من القرآن حفظا تاما، ويشغل نفسه وينفق ماله في جمع وشراء المخطوطات، بل إن بعضهم قد ينسخ المخطوطات ويمر عليه الشهر وشهران ينفق عليهما، وهذا فيه تفصيل. فإن كان هذا الرجل مكلفا ببحث أو لابد من بحث المسألة في هذا الكتاب فنعم، وإلا فمن جعل هذا الأمر ديدنا له فإنه يضيع بذلك ساعات عمره وينفق الدراهم فيما لا نفع من ورائه، فالنفع فيما لا نفع كثير من ورائه، فالنفع منها قليل، فإنه قد يكون ممن فرط في أوقاته، ولو أنه اشتغل بقراءة كتاب في مكتبته له سنوات طويلة لم يفتحه لكان هذا خيرا له. الوصية 22، زيارة المكتبات والاطلاع على ما جد من الكتب، وهذه سياحة طلبة العلم. الواحد لما يشعر بشيء من الملل والسآمة عليه أن يذهب إلى المكتبة، وكان بعض المشايخ يوصوننا كذلك، إذا ما وجدت نفسك متضجرا عندك هذا الشعور بالسآمة فعليك بالنزول مباشرة والذهاب إلى مكتبة من المكتبات وسؤال المشرف على المكتبة عما جد من الكتب، أو الآن تدخل على كثير من المواقع لديار النشر وتنظر فيما جد من الكتب. فهذا من الأمر المهم ما نسميه بالدراسة البيلوغرافية، علم معرفة أسماء الكتب، الدراسة البيلوغرافية. وهذه الزيارات تثري ثقافة الشخص العلمية ويكون على صلة بما يطبع من الكتب والرسائل، وكم من إنسان قد أنفق أوقاته في بحث مسألة وقد نزل فيها كتاب أو كتابان أو ثلاثة وهو لم يدري. الوصية 23، تفقد مكتبتك الخاصة. يعني برضو من الأمور الطيبة جدا، وهذا مجرب، أنا بالنسبة لي علم الله أن من الأشياء التي تعلي همتي أن أمكث الوقت في ترتيب الكتب، يعني أحط الكتب تاني، يعني هذا مما يعلي الهمة. الواحد بقى يراجع كده بعض الكتب اللي نسي وجودها في مكتبته ويحث نفسه امتى هتقرأها، يمضي العمر، يلا يا عم اشتغل بقى كفاية نوم، فتعلي الهمة. تفقد المكتبة الخاصة، فقد يشتري بعضنا الكتاب مرتين أو ثلاثة، بل والله قد يبحث الإنسان مسألة من المسائل ثم فجأة أو مصادفة يقلب بين أدراج مكتبته فيعثر على كتاب لأحد العلماء قد أطال النفس في بحث هذه القضية، ولكن لغياب الكتاب عن عينه ذهب وقته أدراج الرياح فلم ينتفع به نفعا كثيرا. مهم أو ترتيب المكتبة طبعا، وإن الكتب اللي هو مهتم الآن بدراستها تكون دايما قدام عينيه، فكل شوية لما هيبقى محتاج حاجة يعرف كيف يصل إليها. فهرسة المكتبة أولا بأول من الأهمية بمكان، فكلما كان الإنسان محيطا بما في مكتبته من المراجع والمصادر كان هذا أحفظ لوقته. وينبغي ألا يكون الحديث ممن قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابة، من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. سبحان الله، البحث العلمي فعلا الإنسان بيستشعر فيه معنى التوفيق، أنه الواحد بمجرد أنه يعمل بحث يجد بغيته من المرة الأولى. وحتى الآن في البحث على شبكة المعلومات بيبقى الأمر كذلك، أول ما تعمل البحث تبص تلاقي النتاج الكتاب اللي أنت عايزه أو المعلومة التي تريدها ويتيسر لك الأمر، وربما تنفق الأوقات الطويلة ولا تصل إلى ما تريد، وهذا من توفيق الله للعبد. فلذلك ينبغي أن يكون طالب العلم أكثر الناس ربانية وأكثر الناس إيمانا، ويعرف أن الله لن يفتح له الأبواب إلا إذا صدق وأخلص. ولقد ذكر عن بعض الناس أنه يحرص على أن يكون نصيب الكتب عنده أكثر من فلان، وهذا والله مزلق خطير. أهم حاجة عندك كم كتاب، فعشان لما الناس تخش تقول ياه كل الكتب دي عندك، فهذا من أمارات آفات النفوس حفظنا الله وإياكم منها. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. أنا وأنت نستطيع أن نشتري مئات الكتب والرسائل وأن نرصها في حجرات المنزل، لكن ما الفائدة المرجوة إذا كان الهدف هو التكثر من الجمع فحسب؟ وقد ذكرت لك أن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى على جلالة قدره لم يكن عنده بعض المراجع، فقد قال الإمام الذهبي: ولم يكن عنده سنن النساء ولا جامع الترمذي ولا سنن ابن ماجه. وكذلك ابن حزم رحمه الله لم تتوفر له بعض المصادر، فقد ذكر الإمام الذهبي في ثنايا ترجمته قوله: ما ذكر سنن ابن ماجه ولا جامع أبي عيسى فإنه ما رآهما ولا أدخل إلى الأندلس إلا بعد موته. فعلينا بالاستيصاء بهذه الوصية: تفقد المكتبة الخاصة. الوصية الرابعة والعشرون: تجنب تعميم الاصطلاح العلمي المتشابه في اللفظ. فأنت تعلم أن بعض الكتب قد تكون لها ضوابط خاصة، وبعض العلماء قد يصطلح اصطلاحا خاصا بنفسه، فمن الخطأ العلمي أن تعمم هذا الاصطلاح على غيره. يعني إيه الكلام ده؟ خذوا المثال: إذا قرأت في كتاب تقريب التهذيب تجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرمز لمن أخرجوا للراوي بالرمز الحرفي، فمثلا إذا ذكر فلانا من الرواة قال خاء ميم قاف، خاء دي تبقى إيه؟ البخاري، ميم مسلم، قاف ابن ماجة. لاحظوا بقى قاف، قاف هنا إيه؟ ابن ماجة. بينما لو قلبت الجامع الصغير للإمام السيوطي لوجدت هذه الرموز تعني خاء البخاري، ميم مسلم، قاف متفق عليه، فلا تقس هذا على ذاك. قاف عند الإمام ابن حجر يختلف عن قاف عند الإمام السيوطي، فالحافظ المراد عنده بحرف قاف ابن ماجة، لأنه محمد ابن يزيد ابن ماجة القزويني، فجاب القزويني خد منها قاف. بينما المراد عند الإمام السيوطي بحرف قاف المتفق عليه، يعني ما في الصحيحين. مثال آخر: عبارة متفق عليه، الدارج الشائع أن متفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم، لكن كما ذكرت لك حاول أن تقرأ مصطلح المؤلف أو أن تقرأ مقدمة الكتاب حتى تكون على بينة. فمتفق عليه في كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية معناها رواه أحمد والبخاري ومسلم رحمهم الله. يبقى أزاد على ذلك الإمام أحمد وخالف الاصطلاح المشهور في سائر الكتب. مثال ثالث: عبارة منكر الحديث في علم الجرح والتعديل. منكر الحديث عند الإمام أحمد إذا قالها في أحد الرواة فإنها تعني أن أخباره أو أحاديثه قليلة. أما عند الإمام البخاري فكلما صرح رحمه الله بقوله كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. شوفوا المصطلح مختلف إزاي، عند الإمام أحمد شيء وعند الإمام البخاري شيء آخر. المثال الرابع الغريب عند الإمام الزيلعي في كتاب نصب الراية يعني لا أصل له، وهذه الغرابة تختلف عن مراد الإمام الترمذي إذا قال غريب. قال الشيخ الألباني أثابه الله ورحمه بعد حديث من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي، قال في السلسلة الضعيفة برقم 573، قال لا أصل له. وقد أشار لذلك الحافظ الزيلعي بقوله في نصب الراية غريب، لو قال غريب يبقى معناه لا أصل له، وهذه عادته في الأحاديث التي تقع في الهداية ولا أصل لها فيما كان من هذا النوع، فاحفظ هذا فإنه اصطلاح خاص به. يبقى حافظ المعنى ده، فلذلك حاول أن تقرأ مقدمة الكتاب حتى تكون على بينة ويتبين هذا بالوصية 25. وبها نختم الوصية 25: الحرص على قراءة الكتب التي تبين اصطلاح المؤلفين في كتب متخصصة في ذلك، تبين منهج الكتاب أو مباحث الكتاب. فهناك كتب خاصة في تبيين مناهج المؤلفين أو في مباحث الكتاب، فمثلا في التفسير معروف كتب مناهج المفسرين، كتاب مناهج المفسرين للشيخ الذهبي من أهم الكتب، التفسير والمفسرون من أهم الكتب في هذا الباب مثلا، تعرف به منهج المفسرون في تفسيرهم. وكذلك في كتب الجرح والتعديل وكتب أهل السنة تجد كتاب مثل أصول التخريج والأسانيد للشيخ محمود الطحان، بين فيه مناهج بعض الكتب مثل تحفة الأشراف ومفتاح كنوز السنة وجامع الأصول. فهذه الكتب قد نمتلكها ولا نعرف منهجها أو منهج مؤلفها، وهذا مما يعاب به طالب العلم، ويتضح هذا إما بقراءة كما قلنا مقدمة الكتاب أو بالحرص على أن تقرأ تلك الكتب التي هي دليل إلى بطون ومناهج الكتب. ذكرنا في هذه المحاضرة 25 وصية لطلبة العلم، وأوصيناكم بكتابة رؤوسها حتى تكون منكم على ذكر وحتى تعملوا بها، وهذا الظن بكم إن شاء الله. وأسأل الله جل وعلا أن يتم لنا هذا الكتاب على خير. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.